إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل شرع النكاح والطلاق، شرع النكاح رابطة تربط بين الناس وتجمع أسرة وتؤسس بيتا جديدا، وعلم الله عز وجل أنه ربما تختلف الطبائع وربما يقع بين الزوجين عدم الألفة بعد العشرة وبعد دوامها، ربما لا يستطيعان العيش معا، ففتح الله عز وجل الباب لفك تلك العرى التي عظم الله شأنها، مع كونها معظمة إلا أن الله سبحانه وتعالى في شرعه الحكيم لم يغلقها تماما كما وقع في النصرانية، ولا نعلم أكان ذلك شرعا في النصرانية أم من تحريفات النصارى، فإنهم عندهم إذا تم الزواج فإنه لا يمكن، يقولون ما جمعه الله لا يفكه إنسان، لكن ذلك مخالف لقدرة الناس ولطبيعة الناس البشرية التي ربما تختلف فيها الطباع حتى لا يستطيع أن يجتمع الزوج والزوجة في بيت واحد. لكن في شريعتنا الغراء جاءت بالوسطية، جاءت بالطلاق، لكن ضبطته بضوابط وجعلت له أحكاما، لكن الناس لجهلهم جعلوا تلك الضوابط كأنها غير موجودة، حتى أصبح الغربيون والكفار والملاحدة والعلمانيون يعيرون أهل الإسلام بمسائل الطلاق، يعيرون المسلمين بكثرة الطلاق الذي يقع بين المسلمين، لأن الذي يسمع نسب الطلاق في العالم الإسلامي يصاب بالفزع والهلع من كثرتها. ومن العجيب أن غالب تلك النسبة إنما وقعت عبثا ولعبا، أي أنه لم يكن لأنه استحالت العشرة بين زوج وزوجة، وإنما بسبب العبث بكلمة الطلاق التي يستخدمها الزوج كلما شاء، كأنها من الأيمان التي جعلها الله عز وجل للحلف والقسم. جائز من الإنسان أن يؤكد أمرا ما بأن يقسم باسم الله عز وجل، وإذا رأى شيئا خيرا مما حلف عليه أجاز له الشارع الحكيم أن يحلف في يمينه وأن يكفر كفارة يمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلف على شيء في عجلة من الأمر، ثم بعدما هدأت نفسه وطابت علم أنه أن حلفه هذا خلاف الصواب وخلاف الخير، حلف أن لا يدخل بيت فلان من أصدقائه أو من أحبائه أو من أقربائه أو أخوه أو أبوه أو بيت أخته، ولما هدأ عنه الغضب علم أن ذلك لا يجوز وأنه لا يصح أن يقاطع هؤلاء الأقرباء وأنه من قطع الأرحام، فالشارع أجاز له أن يحلف في يمينه وأن يدخل ذلك البيت، ولكن يكفر عن يمينه. هذا في الحلف بالله عز وجل، لا بالحلف بالطلاق. أما الآن فقد أصبح عمل الناس على الطلاق وحلف الناس بالطلاق، وأصبح بعضهم لا يبيع ولا يشتري إلا بهذه الكلمة أنه حرام وطلاق، أن هذا السعر كذا حرام وطلاق، أن هذه البضاعة من اليابان أو أنها بسعر كذا حرام وطلاق، لا بد أن تتغدى عندي. ما علاقة الحرام والطلاق بأن يتغدى عنده أو لا يتغدى؟ وما علاقة الحرام والطلاق بأن تلك البضاعة من الصين أو من اليابان أو غيرها من الترهات التي يجعلها بعضهم لنا ونوارا على الثاني؟ والحقيقة أن المسألة متوارثة. أحدهم جاء يسأل وقد حلف حتى بانت منه زوجته بينونة كبرى، فقلت أريد أن أسألك سؤالا، هل كنت تسمع أباك أو أخاك أو من كان كبيرا في أسرتك يحلف بالطلاق؟ قال نعم ليلا ونهارا. قلت إذن هذا الميراث، لأن الصبي يخرج، بعض الناس ربما لا يأتي ذكر الطلاق على لسانه أبدا إلا إذا أراد أن يطلق حقيقة، إلا لما شاء الله عز وجل من الانفصال الحقيقي للذي يقع بين الناس، لأنه أيضا لم يسمع أباه ولا عمه ولا أخاه يحلفون ليلا ونهارا. حتى يحكي لي بعض المدرسين أن بعض الأطفال في الابتدائي وفي غيره وفي الإعدادي أنه كلما قال حرام طلاق يا أستاذ أني ما فعلت كذا، شيء عديد وهو ما زال لما من المؤكد 100% أنه يسمع تلك الكلمة في بيته ليلا ونهارا حتى أصبحت على لسانه دون أن يشعر. وهكذا عندما تنمو البيوت بهذه الصورة تنمو. فالمشكلة أيها الإخوة أن الأخطاء بل الجيران الذي يقع في البيوت أنه ينسخ منه نسخ بعد ذلك وتوزع على الأولاد، وتلك مصيبة العمل. يعني المشكلة أيها الإخوة أننا عندما نفعل شيئا من تلك الأفعال القبيحة ومن الذنوب، سواء من الأفعال الخاطئة أو الأقوال الخاطئة، أنها لا تنتهي بموتنا، لا تنتهي بموتنا. وبالتالي كثير من الناس سيئاته لا تنتهي بموته. لما؟ لأنه تنتقل عن طريق الأجيال، يتعلم أولادك منك نفس الخلق، نفس الخلق، لأنهم يسمعونك ليلا ونهارا ليس في فمك إلا كلمة الطلاق، فإنهم يتلقنون تلك الدروس أيضا. ولذلك سرعان ما تظهر على ألسنتهم جميعا، ويعلمونها أيضا أولادهم يتعلمون منهم أيضا، وهكذا. فتموت أنت وقد ورثت تلك الأفعال القبيحة، كما تورث الكذب يتعلمون منك الكذب، يتعلمون ألفاظك، يتعلمون كلماتك. الطفل في البيت كالمسجل، الطفل عجيب، تظن أنه في غفلة وأنه يلعب ولن ينتبه، إذ بك بعد ساعات أو بعد يوم أو أيام تسمعه يردد الكلمة التي كنت قلتها لأمه أو تكلمت بها وأنت تعتقد أنه غافل، ولقطها كالمسجلة ويكررها، وحينئذ تصبح الحجة عليك لأنك لم تراعي ذلك. فلو لم يكن لأنفسنا فمن أجل أولادنا. من أعجب الأشياء أن بعض السلف، يحكى عن سعيد بن المسيب أو غيره من علماء السلف وفقهائهم، أنه كان يقول لولده: يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجل أن أحفظ فيه، أي أنه يزداد في العبادة ويزداد في الطاعة حتى يحفظ في ولده، فإن الرجل قد يحفظ في نفسه وفي أولاده بصلاحه، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فحفظ لهما كنزهما وأقامه موسى وصاحبه الخضر، لأن أباهما كان صالحا فحفظ. ويقول بعض المفسرين أنه ليس الأب القريب، قال بعضهم بأنه الجد السابع، وإن كان الظاهر أنه الأب. عموما هذا يعني هذا التنفيذ من القرآن يعني كأنه يعلم أنه لماذا حفظ الله عز وجل على هذين الطفلين كنزهما، لأن أباهما كان صالحا. فيمكن أيضا أن يبتلى الأولاد لأن أباهما كان صالحا، يمكن لا مانع. فبالتالي أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الرابطة، وهذا يدل على عدة أمور، يدل على خفة العقول، وأن العقول لم تعد فيها من الرزالة ومن التناقض ما كان يمتاز به الرجال، والحكمة التي جعل الله عز وجل بها الصلاة في يد الرجل، الرجال قوامون على النساء، لم تعد موجودة في بعض الناس، ولم يعد هناك فرق بينه وبين امرأته، وما أعطاه الله عز وجل تلك الأمانة إلا بقوة عقله ولتماسكه وصلابته وقوة رأيه وجزالته، لأن الله عز وجل جعل المرأة، وهذا ليس إهانة للمرأة، وإنما أراد الله عز وجل أن يجعل جانبين مختلفين حتى يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل. فغلب على الرجل العقل والرأي وجزالة الرأي وقوة ضبط النفس، وغلب على المرأة العاطفة، غلب عليها العاطفة، فعاطفتها تغلب على عقلها، وذلك لمصلحة أن تضم زوجها وأولادها إليها، لأنها ستكون الصدر الحنون الذي يحن على هؤلاء ويرق عليهم ويلقي بجناره من العطف والمحبة في البيت. والرجل ستكون مهمته قيادة البيت والقيام على أمر البيت وعلى مصالحه، واتخاذ ما يتعلق بشؤون هذا البيت من المصالح ومن غيرها. فأعطى الله عز وجل المرأة ما يليق بمكانها وما يساعدها على تأدية ما جعل الله عز وجل من وظيفتها، وأعطى الله عز وجل الرجل ما يساعده على تأدية عمله ووظيفته، فتكتمل الأسرة ما بين عاطفة جياشة وحنان، وما بين عقل صائب ورأي جزيل ومتانة وتماسك، فيجتمع هذا مع ذاك كاجتماع السالب مع الموجب، فتكتمل الأسرة وتقوم الحياة قائمة على عقل وحنان، قائمة على عقل وعاطفة متماسكين، فينشأ الأطفال نشأة متوازنة متماسكة. لكنه حصل الخلل عند الرجال والنساء، فغلب في عقول الرجال الضعف وعدم معرفة المسؤولية، يتزوج ولا يدري، يعني أهو يتزوج كما يتزوج الناس، أو يتزوج لأن للشهوة فقط، لكن الزواج إنما جعل بناء بيت. نعم الشهوة سبب من أسباب الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج، نعم هي سبب من الأسباب، لكنه لا يقوم البيت عليها وحدها، ولكن بناء على ذلك. وهذا هو الفرق بين الزواج وبين من الفروق بين الزواج وبين الزنا، أن الزنا فاسق يلقى فاسقا فيقضي وطره منها وانتهت المسألة، لا مسؤولية لا كذا لا كذا، وإن حملت منه تباعا فإنها ستنظر عملية تلقي بها الجنين أو ستلقيه في مكان أمام مسجد أو في أي مكان، فليس فيها مسؤولية. لكنه من قيمة الزواج وشرفه أنه بناه الله عز وجل على المسؤولية. ولذلك ما يسمى بزواج المتعة الباطل، هذا الزواج الذي يحاول نشره الرافضة، الرافضة يحاولون نشر ما يسمى بزواج المتعة وهو ليس بزواج بل زنا، فهو باطل لأنه لا يقوم على تلك الأسس، لأنه أيضا يتفق رجل مع امرأة ويعطيها أجرا ويقضي معها، يتفق معها على أسبوع أسبوعين، ما أشبهه بالزنا، ما أشبهه بالزنا، هو أخو الزنا إن لم يكن هو الزنا نفسه. لكن الزواج يأتي معه مسؤولية، عائلة تلقى عائلة صلة نسبا وفهرا. ولذلك عندما يأتي الرجل يخطب ابنة الرجل ينظر هذا رجل محترم له مكانته، عنده دين، عنده خلق، أسرته معروفة غير مجهول مع كذا، فيعتدي أو يتشرف بأن ينتسب إليه، فتستمع أسرة إلى أسرة وتزداد الروابط ويزداد في علم من الناس وفي معرفة من الناس، بل في فرحة غامرة لأنه نكاح وليس سفاح. فهذا البيت الذي يبنى لا ينبغي أن يلقى هدرا، يتعب الإنسان في بناء بيت وتجهيز بيت وفي اختيار زوجة، ثم بعد ذلك من سفه العقل ومن الحمق ومن عدم تقدير المسؤولية أنه يأتي يلعب بكلمات الطلاق والنكاح، فزوجتي طالق إن فعلت كذا أنت طالق. والمشكلة أيها الإخوة، لو رأيتهما متغاضبين وفرحين بالطلاق وهي تقول الحمد لله لخلصت منه وهو يقول الحمد لله، لربما تسعد بأن تقول جاء الطلاق في مكانه، جاء في مكانه، جعله الله لمثل تلك الحالة عندما يقع الضيق بينهما ولا يستطيعان الحياة، فنعم الطلاق حينئذ لأنه سيريح كلا الطرفين. لكنك عندما تجد أن في 99 من الماء أنهما يأتيان يبكيان ويبحثان عن حيلة، هو يقول لم تقع تلك الطلقة، إنها كانت في حيض، إنها كانت في حمل، إنها كانت نفساء، إن لم أقصد، لم تكن نيتي، لم يكن، وفلان أتني بكذا، وسمعت في المذياع كذا، يدور على حيلة، يبحث عن وسيلة بعدما وقع. هذا مما يدلك على تمام الرغبة، أن رغبة إليهما في البقاء ما زالت قوية، لكن بسفر في عقولهما فك الرابطة، فلا تملك إلا أن تقول انتهت المسألة. 3 طلقات ما بعد هذا تأتي وتسأل، لا تحتاج إلى سؤال، اسأل الدنيا كلها، فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وتنكحه بمزاجها لا بالتحليل المحرم. فهذا من أعجب الأشياء، فحينئذ تتعلم تقول لما من السفة أن يكون الإنسان له الرغبة، بل رغبة شديدة ربما تصل إلى حد البكاء. والله إن النساء فغالبهن يمكن أن تبكي، وأما الرجال فبعضهم والله يمكن أن يبكي حتى يقول كذا، والله ما نقصي، وعندي 5 جهال، عندي 6، عندي 7، عندي كذا، لكن أنت ما رحمت نفسك، والدين ليس تحليلا، يعني أنت المفتي أو المخبر عن الله عز وجل ليس صاحب دكان يحتاج إلى مراجعة. بعضهم يعتقد هذا، يقول ابصر لنا طريقة، هل فيه كذا، ابصر لنا قديم تعرف ايه، ليست هي مراجلة، حكم الله عز وجل يأتي حينئذ على هذا الأحمق كالصاعقة، ولا يستطيع المبدي أن يغير حكم الله عز وجل، لا يمكن، وإلا كفر بهذا وهو يعلم، لا يمكن أن يحلها له وهي حرام عليه، يعيشان في الزنا بعد ذلك. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يتعقل الإنسان، أن يتدبر حتى لا يدمر بيته بنفسه بمجرد لسانه وهو ليس له رغبة، بل له أشد رغبة في زوجته. ومن أغرب الحمق أنك ربما تجد رجلا في 60 وفي الخمسين وفي السبعين ويأتي يطلق زوجته الطلقة الثالثة. جاءت آلاف هكذا يكون في الستين وفي السبعين ولم يبقى إلا أن يعيش سويا، يعني قد عاش مع بعضهما بثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة، يأتي يطلقها بهذا الكلام الفارغ. حتى جاء أحدهم يقول يعني طب ما في حل، ما في سبب، طب ممكن تجلس معي في البيت لأن ما لها مأوى، خلاص أهلها ماتوا، ما امرأة في الستين وفي السبعين أين تذهب من هذا الأحمق عندما يطلقها في تلك السن وكانت الطلقة الثالثة فأصبحت محرمة عليه ولا سبيل لإعادتها، فماذا يصنع؟ سر لنا طريقة علنا المفتي. كما قلنا يا إخواني الدين دين الله عز وجل، ليس يعني هو ملك لله، أما المفتي فهو يحكم بحكم الله عز وجل، ليس للمفتي أن يحلل أو يحرم. نحن نعبد الله لا نعبد من يفتي، والمفتي ما هو إلا يبحث عن حكم الله في المسألة ويحاول أن يقول هذا حكم الله، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، هو ليس صاحب المحل. مثل ما مهات عندك دكان وعندك عامل فيه، المفتي هو عامل في دين الله عز وجل، ليس له الحق في أن يخفض أو يرفع أو يزيد أو ينقص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا يصح، لا أبدا، لا يمكن أن يكون المفتي يفتي بمزاجه أو أعجبه شخص أو يعني حزن له فيخفض له كما في البيع والشراء، لا، لأنه ليس صاحب المحل، ليس ذلك لذلك الدين، إنما هو دين الله عز وجل، والمفتي ما هو إلا معبر ناطق لا يحكم خفضا ولا رفعا، وإنما هو معبر. فبالتالي محاولة المفاصلة والمراجلة لا تنفع بشيء، لأن الدين هو دين الله عز وجل، إن الدين لله، الدين لله، وكلنا عبيد بدءا من إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام العابدين لله، فأنا أول العابدين، فهو إمام وأول العابدين وإمام العابدين لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعادلة الطلاق امرأة عنيدة ورجل أحمق ينتج ثلاث طلقات، تلك معادلة امرأة عنيدة ورجل أحمق ضعيف العقل، النتيجة النهائية ثلاث طلقات في مدة يسيرة. حتى أن بعضهم يا إخواني عقد على امرأة ولم يدخل بها، وجاء اتصل بها في الهاتف فكلمته بكلام فقال أنت طارق ولم يدخل بها، ومن لم يدخل بامرأة ليس له عليها رجعة، وأنها تبين بساعتها. فجاء يسأل، قلنا مصيبة كبيرة، لأنه يعني لو أنت دخلت بها أو يعني زفت إليك لك أن تراجعها ما دامت في العدة، ثم طلقة أخرى لك أيضا أن تراجعها ما دامت في العدة حتى الثالثة، لكن من لم تدف إليه عقد فقط ليس له مراجعة، مجرد أن يقول لها أنت طالق يمكن أن تتزوج بعدها بساعة رجلا آخر، أن يعقد لها أبوها بعده بساعة، لأنه ليس له عدة، لأنه مجرد عقد. فجاء كنا ما نفعل، إنما هكذا بالك، طب كيش العمل؟ ما في حل إلا أن يعقد لك أبوها مرة أخرى. وطبعا أبوها لو كان يعني عاقلا ينبغي أن لا يعقد له مرة أخرى، لأنه ما دام سفيها لم يدخل بها وطلقها. لو أن أي واحد منا تصور نفسه زوج رجلا يعتقد أن لديه عقل، ففي لم تزفي إليه المرأة عقد عليها شهر أو شهرين حتى تزفي إليه وطلقها، فماذا سيصنع بعدما تزفه إليه؟ فمن الأول أحسن. فعندما يأتيك بعد ذلك يقول يا عمي أنا عفوا حصل طلقة، تقول له بس أحسن، الحمد لله اللي خلصنا منك من الأول، مدام عرفنا أنك مجنون من أول دقيقة، بدل ما تجنن عليها، بدل ما تطلع جنانك عليها، يبقى أظهر الله عز وجل الجنان رحمة بها وأنت بعيد عنها، وإن عقد له هو حر يعني لا. لكن المقصود أنه يحتاج إلى عقد جديد والولي أن يكون موجودا. أما لو كانت قد زفت إليه فيمكن أن يراجعها، ويعني بدون علم وليها أو شيء، ما لا يشترط علم الولي في تلك الحال، فتلك من المصائب أيها الإخوة. ولذلك ينبغي أن تعود العقول إلى الرجال، وأيضا عند المرأة من العند والحمق تجد المرأة يقول لها لا تخرجي، إن خرجت أنت طارق، أنها جمعت ملابسها وخرجت، وبعد ذلك تأتي تبكي، ما هذا العند؟ يعني المرأة من المفترض أن تكون فيها من اللين، وأن ترى عندما يكون، لو أن هناك يعني المرأة عندما ترى الرجل غاضبا تسكت، لا تدخل في دور عند، بل بعضهن تقول طلقني، فأول ما يقول لها أنت طارق تبكي. في المسألة ليست لعبة، لذلك كلاهما يتعامل معها كالعاب الأطفال، وبعد ذلك يأتيان يجران الأطفال ويبكيان. تجد الرجل معه خمس أو ست أطفال وقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، أصبحت لا تحله حتى تذهب وتتزوج بمزاجها، وبعدين زوجها الثاني يشبع منها يطلقها وتعتد عدة أولى من الزوج الأول، وبعدين تتزوج وبعدين يسمع منها يطلقها وبعدين تعتد وتخرج من العدة، بعدها يمكن انه يخطبها كخاطب من الخطاب يوافقون عليه او لا يوافقون، فمصيبة كبيرة بلا شك. ولذلك انصح نفسي واخواني انه ينبغي التعقل في تلك المسائل، وان لا يكون لفظ الطلاق على اللسان، لان بعضهم يلعب ايضا، يأتي واحد اتصل واحد حصل موضوع عند بينه وبين عمه فكتب لهم زوجتي طالق، ورجع يقول ليست ايه، انا ما اردت الطلاق، انا ما نويت الطلاق، انا كذا. طب ايش تفعل في الورقة التي بين ايديهم؟ بل بعضهم يذهب الى المحكمة من العند، يذهب الى المحكمة ويحرر ورقة الطلاق معمدة كذا، ويأتي يقول لك انا ما مش كان نيتي الطلاق. كيف مش نيتك وانت ذهبت الى القاضي ولا ذهبت الى الموظف المحكمة وكتب وكذا وختم وبطن ومعهم ورقة معمدة من المحكمة، من يفتيك بعد ذلك انها ليست طلقة وانت قد شهدت على نفسك هذه الشهادة؟ فلذلك هذا لعب، هذا هراء من الازواج والزوجات، ولعب بالبيوت وتضيع لمستقبل الاطفال، يصبح الاطفال بعد ذلك مشردين، ان كانوا عنده مع زوجة ابيهم غير مرتاحين، او وحده كيف يعاملهم وفيهم جهال، وان تركهم مع المرأة في بيت ابيها لا يرتاحون، لعل هذا يتأفف منهم وهذا يتأفف منهم. وهذا لا شك ان المعيشة الطبيعية للاولاد مع الزوج والزوجة يعيشان في بيئة طبيعية، لكن ينبغي ان تكون بيئة تصالحية ليس صدامية، ليس يعني معاندة مخاصمة كل يوم، لا. ولذلك انصح من يكون على لسانه الطلاق سريعا انه يتعلم، ينتبه الى الخطورة، وانصحه ان يعمل شيئا اذا حصل مغاضبة، ان ينزل من البيت، ان يخرج عندما يشعر انه قارب ان يتكلم بكلمة الطلاق، فليفعل شيئا، ان يخرج من البيت، يذهب الى المسجد، يتهدأ نفسه لو كان عنده ديانة او شيء، يتوضأ، يصلي ركعتين، والله لتعودن الأمور إلى ما كانت عليه. تتعقل إن الأمر ليس كذلك، أو أن الزوجة لو حصل هذا تدخل غرفة من غرف البيت وتغلق على نفسها؟ لا، يعني لأنه أما شرار هو يقول كلمة وهي كلمة، واقترب الأمر ابتدى الكلام على الطلاق وأمسك الأمر أن تقع طلقة وهم تاركان لأنفسهما، فيتحملان وزر ذلك ويتحملان المسؤولية. أما العاقل فيفعل كما قلت، لو كانت امرأة فعندما ترى أن الأمر احتدم وأن المسائل تتدخل إلى ما هو كبير، إن كان لها رغبة في البقاء وعندها أولاد فلتذهب إلى أبعد غرفة في البيت وتغلق على نفسها ولتبكي ما شاءت، وفي الصباح ستهدأ الأمور. وهو كذلك لو رأى نفسه أنه سيتكلم بتلك الكلمة فنزل من البيت إلى صديق له أو إلى المسجد، توضأ وصلى ركعتين، وأن ذهب اشتكى إلى أحد لهدأت نفسه ولقلت نسبة الطلاق. لكن المسائل تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى معرفة بالمسؤولية، وأصبح كثير من الشباب الآن ضعيف العقل، عنده حمق ولا يعرف معنى المسؤولية، لا يعرف معنى بيت، لا يعرف معنى أسرة، لا يعرف معنى أولاد كيف يحميهم، مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. إخواني، نحن البشر، نحن المسلمين لسنا حيوانات، يعني ننجب ونرمي. الحيوان ينجب ولده ويرميه في الغابة، وتتعلم السباحة، تتعلم كيف يأكل ويشرب، لكن أضعف طفل الإنسان سبحان الله، يعني طفل أي حيوان في الغابة اللي فيها أسود ونمور وذئاب وثعابين وحيات، طفل أضعف الحيوانات يستطيع أن يعيش، جعل الله له سبلا للعيش. لكن طفل الإنسان أضعف طفل، يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى مراعاة ويحتاج إلى نفسية ويحتاج إلى بيت، إذا لم يقم بحاجته أحد يهلك، يهلك إما ماديا أو يهلك إما معنويا. من أجل ذلك يمكن أن نرى المجرمين في المجتمعات، كثير من الحالات اللي هي ليست طبيعية في المجتمعات يا أخواني ناتجة من فترة الطفولة ومن التربية السيئة التي نشأت من تلك المشاكل الأسرية التي ينبغي ألا تكون في بيوت المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يصب علينا الرحمات وأن يصلحنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءنا، وأن يرحمنا رحمة عامة، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، إنه هو الرحمن الرحيم. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتقوى، اللهم املأها إيمانا وتقوى، اللهم انزع منها الحقد والضغينة والبغضاء والغش، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وأصلح أولادنا وأصلح زعماءنا وأصلح أمتنا برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا وأعمارنا وأجسادنا وحياتنا بيدك، فاللهم ارحمنا رحمة عامة واستر علينا في الدنيا والآخرة، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح علينا في العلم والعمل والخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم قو قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض، اللهم عليك بعصبة يهود يا قوي يا عزيز، اللهم ردهم خائبين فاترين، اللهم ردهم أذلة، اللهم حرر بيت المقدس، اللهم طهره من نجسهم ورجسهم يا قوي يا عزيز، اللهم طهر بلادك اللهم طهر بلادك وعبادك من اليهود والصهاينة والنصارى بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصين وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم رد الكائدين، اللهم رد الكائدين، اللهم رد المتآمرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم ألف بين قلوب أبناء هذا البلد يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم أصلح عبادك وبلادك، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين، اللهم أنزل رحماتك، اللهم اجعل هذا بلدا طيبا، وارزق أهله من الثمرات، وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا البركات، وأنزل علينا الرحمات، وأنزل علينا المغفرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا، وارحمنا رحمة شاملة عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.